إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سأل سليمان ابن عبد الملك وكان أمير المؤمنين في زمانه رجلا صالحا من زهاد سلفنا الصالح يدعى أبا حازم، فقال له: لما نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال له: فكيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يحضر على مولاه. فبكى سليمان وقال له: فما لي عند الله؟ ليت شعري، ما لي عند الله؟ قال: اعرض نفسك على هذه الآية: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لما نكره الموت؟ لأن القلوب تعلقت بالدنيا، لأننا نعمر في الدنيا، لأن أكبر همنا ومبلغ علمنا في الدنيا، لأننا في هذه الدائرة ندور، والآخرة ليست في القلب كما ينبغي، فصرنا عمال دنيا فعمرناها فخربت علينا الآخرة، فكرهنا أن نلقى الله عز وجل بهذه الحال، فكرهنا الانتقال من العمران إلى الخراب. قال له: كيف القدوم على الله عز وجل؟ قال: إما محسن وإما مسيء. أما المحسن فإنه ينتظر هذا اليوم، يرى أنه في هذه الدنيا هو غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهو يرى أن هذه الدنيا قنطرة ليست بدار مستقر، وإنما هي ممر. ولذلك فإنه يفرح كما صنع بلال رضي الله عنه وهو على فراش الموت، فقال: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرح لأنه على انتظار لهذا اللقاء. فهكذا شأن المحسن كالغائب يقدم على أهله، فأهله هم أهل الجنة، أهله في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. وأما المسيء فكشأن هذا العبد الآبق الشارد المخالف لأمر سيده، الذي ضل وتاه، الذي أبق فشرد وابتعد وحرم، فحين يرجع إلى سيده منكس الرأس يشعر بالخزي، يشعر بالخذلان. كيف تتصور وتتخيل قدومه على سيده؟ فهكذا شأن المسيء يقدم على الله جل وعلا كالعبد الآبق يقدم على مولاه. قال له: ليت شعري فما لي عند الله. قال: اعرض نفسك على هذه الآية وتخيل معناها وضعها نصب عينيك، لا تلتفت عنها. الناس عند الله أحد رجلين لا ثالث، إما أن تكون عند الله من الأبرار، وإما أن تكون عند الله من الفجار. وهكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دخل ذات مرة صلى الله عليه وسلم السوق فأخذ ينادي: يا معشر التجار، يا معشر التجار، يا معشر التجار. فقدموا عليه وبعضهم نظر، لأن الأمر جد خطير، لماذا ينادي علينا النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته هكذا؟ فرفعوا رؤوسهم فقال: إن التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من اتقى وصدق وبر. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم حال التجار إلى نفس هذا التقسيم: إما فاجر وإما من الأبرار، إما من الفجار وإما من الأبرار. فتعالوا ننظر في شأن ذلك ونعرض أنفسنا على هذه الآية: إن الأبرار لفي نعيم. الإمام ابن القيم يقول: بعض أهل العلم قصر هذه الآية خطأ، فتصور أن هذه الآية في شأن أهل الآخرة. كلا والله، إنها لفي أهل الدنيا قبل أن تكون في أهل الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي الآخرة، يطعمون طعم الإيمان في الدنيا ويذوقون حلاوة الإيمان في الدنيا. كان بعض السلف يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، أطيب ما فيها حلاوة المناجاة والتعبد لله، أحلى ما فيها محبة الله والتفرغ لعبادته. هذا أحلى ما في الدنيا. لكننا عندنا شبهة، لأن الدنيا استحكمت فلم تصر هذه المعاني بهذا اليقين في القلب. فحينما نذكر ذلك يستمع هذا القول على أنه كلام جميل، كلام طيب، نعم أفضل ما في الدنيا محبة الله والتفرغ للعبادة، ولكن الحال يقول أحلى ما في الدنيا
أن تركب أفضل سيارة وتبني أفضل عمارة، وأن يكون عندك الزوجة والأولاد وعندك الرصيد في البنك وعندك كذا وكذا وكذا، هذا أطيب ما في الدنيا. نقول ذلك بلسان الحال، إنما في المقال نقول أطيب ما في الدنيا محبة الله بالتأكيد. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تعتقدون ولا تعملون؟ الأمر ليس كذلك. هل عندك أن محبة الله والتفرغ لعبادته هي أطيب ما في الدنيا؟ والله لو كان هذا يقين في قلب كل مسلم ومسلمة لتغير الحال، لوجدت المساجد ممتلئة بالناس، الكل يسعى لسعادته، الكل يسعى للنعيم، الكل يريد أفضل ما في الدنيا. إنما لو وضعنا الامتحان الصعب وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة، لو نادى منادي أن ثمة رجل الآن يفرق على كل واحد 10,000 جنيه، أما خرجتم وتركتم المسجد وقلتم الصلاة عوض؟ أوليس كذلك شأننا؟ هكذا 10,000 جنيه عندنا أطيب من حلاوة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يضعنا في هذا الاختبار، يقول ركعة الفجر، الركعتان اللتان تكون قبل صلاة الفجر الفريضة، يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فمن عنده ركعة الفجر خير من أفضل سيارة أو عمارة أو رصيد أو من عنده ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وضع الصحابة في هذا الاختبار فقال أيكم يحب أن تكون له ناقتين كوماوتين؟ من منكم بتعبيرنا الآن يحب أن تكون له أفضل سيارة آخر موديل؟ من منكم لا يحب أن تكون عنده سيارتان أفضل ما تكون؟ أيكم يحب أن تكون له ناقتين كوماوتين؟ والناقة الكوماوة كانت أمر عزيز نادر. فهكذا أيكم يحب أن يركب مثل هذه السيارات التي لا يركبها أحد في البلاد وتكون عنده بدل السيارة 2؟ فقالوا، والصحابة صرحاء، لم يقولوا لا يا رسول الله لا نريد الدنيا، لم يقولوا ذلك، قالوا كلنا يحب ذلك، كلنا يحب أن يكون عنده ذلك. قال فوالله لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من 3 ومن أعدادهن. تأتي المسجد فتتعلم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، آيتان عند الله أعظم من أن تقتني أعظم سيارتين على وجه الأرض الآن. هذا امتحان الدنيا والآخرة، أيكم من أرباب الدنيا وأيكم من أرباب الآخرة؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، أطيب ما فيها محبة الله والتفرغ لعبادته. كان الواحد منهم يقول والله إنه ليمر على المرء أوقات يقول إن كان ما أنا فيه الآن هذا ما لأهل الجنة في الجنة والله إنه لعيش طيب، يشعر أنه في جنة وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها في الدنيا لا يدخلها في الآخرة. لذة الأنس، جنة الأنس بالله، جنة التبتل والانقطاع لله، جنة يجدها من عرف الله في قلبه، هذه هي الجنة. كان الفضيل ابن عياض إذا غربت الشمس فرح وقال إني لأحب أن تغيب الشمس لخلوتي بربي، الآن لا ينغص علي حياتي بشر، الآن أتفرغ لمناجاة ربي. وكان أبو سليمان الداراني يقول مثل ذلك، يقول والله أهل الليل يعني المتهجدون في الليل أصحاب القيام بين يدي الله في الليل، أهل الليل في ليلهم أفضل من أهل اللهو في لهوهم. ووالله لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. أحلى ما فيها النعيم المقيم محبة الله والأنس به والتفرغ لعبادته. عبدي تفرغ إلي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، فيصير غني النفس ويصير في حال غير الحال، لأنه تفرغ لطاعة ربه فيتحقق فيه إن الأبرار لفي نعيم. الله جل وعلا لما ذكر الأبرار في القرآن ذكرهم في 6 مواضع، موضعان في آل عمران وموضع في سورة الإنسان وموضع في سورة الانفطار وموضعان في المطففين. لما ذكر شأن الأبرار في آل عمران ذكر دعاء الصالحين ذلك: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمين. أن يتوفانا مع الأبرار لا مع الفجار. ثم في ختام السورة ذكر جزاء الأبرار فقال: وما عند الله خير للأبرار. ولما ذكر وصفهم ذكره في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فذكر الأبرار وذكر وصفهم، ذكر أنهم يوفون، أهل وفاء، يوفون بالنذر، والأمر الثاني ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أهل خوف وخشية من الله جل وعلا، وأهل بذل وعطاء ويطعمون الطعام، وأهل إيثار على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وذكر الصفة الخامسة فيهم: وجزاهم بما صبروا أهل صبر. هؤلاء هم أهل البر، أهل وفاء، أهل إخلاص، أهل بذل وعطاء، أهل إيثار، أهل صبر. فمن يحب أن يكتب عند الله من الآن من الأبرار فليتصف بوصفهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قف مع كل معنى من هذه المعاني. هل أنت من أهل الوفاء؟ هل تفي بنذرك؟ هل تفي بعهدك؟ وبعهد الله أوفى. هل تفي بعهدك مع الله؟ هل تذكر آخر عهودك مع الله على التوبة والاستقامة؟ هل أنت كذلك؟ إياك أن تكتب عند الله خوانا أثيما وأنت لا تدري. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب يكرههم، يبغضهم، لا يحبهم، لا يحب كل خوان كفور. فكن من أهل الأمانة ولا تكن من أهل الخيانة. وبعهد الله أوفوا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بالله، هل الجنة والنار رأي عين؟ آخر مرة ذكرت فيها النار كانت متى؟ تذكرتها فانصدع قلبك وبكت عينك من خشية الله، ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك، متى كان ذلك؟ أم أن هذا الأمر ليس على البال؟ أوليس المصير جنة أو نار؟ فكيف لا تذكر هدفك؟ الواحد منا عندما يريد في مرحلة الشباب أن يتزوج، تجده ليل نهار يقول أريد أن أتزوج، أريد أن أتزوج، أريد مال، ليس معي ما أتكفل به بذلك، ليس معي المهر، ليس معي شقة، ليس معي كذا، ليل نهار يذكر حاجته، لأنه يعيش لهدف اسمه الزواج. عندما يريد أن يتوظف في وظيفة مرموقة ذات مال، تجد المشروع الذي وضعه نصب عينه ليل نهار يذكره، إن أراد النوم يتذكره، إن أراد أن يخلو بنفسه يتذكره، في أي وقت يتذكره هدفه الذي يعيش من أجله. جنة ونار، جنة عرضها السماوات والأرض، كيف لا تكون على بال؟ أهل البر يخافون يوما كان شره مستطيرا، ولذلك يبذلون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فينفقوا فيطعمون الطعام على حبه، يريدون ذلك، لكن يبذلونه لله حتى يقيهم هذا اليوم الذي شره مستطير، فيطعمون الطعام على حبه المسكين واليتيم والأسير. إنما نطعمكم لوجه الله، والله لا نريد شيئا، لا نريد منكم جزاء، لا نريد منكم شكرا، لا نريد منكم بذل، لا نريد منكم حتى أن تدعوا لنا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نصنع ذلك مخافة هذا اليوم العبوس القمطرير. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا وصفهم الأبرار في هذا النعيم. أما في سورة الانفطار فذكر هذه الآية، وهذه الآية ذكرت في القرآن في موضعين، إن الأبرار لفي نعيم، ذكرت في الانفطار وذكرت في المطففين. في الانفطار قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. أما في المطففين فقال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ابن القيم أيضا يقول والبعض قصر هذه الآية فقال وعلى الأرائك ينظرون، فظن أنه جالس على الأرائك على الأسرة على سريره، على الأرائك ينظر أي ينظر في الجنة، ينظر إلى الأنهار، ينظر إلى الأشجار، ينظر إلى هذا المتاع، ينظر إلى الحور، ينظر إلى ما فضله الله به من النعيم. قال وهذا معنى قاصر، بل الله لم يقل ما هو المنظور، قال على الأرائك ينظرون إلى أي شيء يا رب، لم يذكر. قال ليعمم المعنى، وأعظم منظور إليه هو الله، فعلى الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف، وهذا ما يؤكد لك المعنى، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا نظرت إلى الوجه لوجدته وجها مضيئا ناظرا جميلا، من أي شيء اكتسب الجمال؟ من النظر إلى وجه ربه الجميل. فالله جميل يحب الجمال، فإذا نظر إلى وجه الله الكريم صار جميلا، فيكسى وجهه بالنضرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، من ذلك الخمر الذي هو لذة للشاربين، من رحيق مختوم ختامه مسك، وحينما يتعاطاه يشم منه رائحة المسك، فهو ذو رائحة جميلة ومطعم جميل، ختامه مسك. ثم حثنا جميعا فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هلموا إلى ربكم يا عباد الله، لا تريدون النظر إلى وجه الله الكريم، هلموا إلى ربكم، أسرعوا إلى ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا شأن أهل البر، وهذا نعيمهم المقيم، عند رب العالمين. هكذا وصفهم القرآن الكريم ليجعل لنا في ذلك الشحنة، يجعل لنا في ذلك الباعث للهمة لكي نتبارى لنكون من أهل هذا النعيم. إن الأبرار لفي نعيم. يحكي ابن قدامة في كتاب التوابين قصة رجل يدعى موسى الهاشمي، والقصة طويلة لكن ملخصها وراجعوها في كتاب التوابين أن موسى الهاشمي هذا كان رجلا ثريا ثراء فاحشا، لم يكن عنده من شيء ينقص، كل ما تتصور من نعيم الدنيا كان عنده، وكان هكذا يجلس على أريكته فإذا التفت يمينا وجد نديما، وإذا التفت يسارا وجد وصيفا، إذا نظر وجد ستارا، ومن خلفه المطربات يطربن، يعيش في عيشة لاهية، كل نعيم الدنيا عنده، وعنده من الذهب والفضة القناطير المقنطرة، وعنده خير مركب، وعنده خير الجواري، كل ما تحلم به عنده. فكان إذا جن عليه الليل يبدأ في العزف، الذين من حوله الوصفاء وغيره، وتبدأ المطربات في التغني، يعيش هكذا في سمره، ثم يتعاطى الخمر، ثم يدخل على الجواري، وهكذا يقضي يومه وليله هكذا عابثا. فذات يوم نظر إلى تلك الستائر التي من خلفها القينات وبدأ يتسمع، حيبدأ في العزف، فوجد صوتا مختلفا، وسمع صوتا ناديا لكنه لا يدركه، فقال لمن حوله: أي صوت هذا؟ قالوا: لا ندري. قال: اذهبوا فأتوني به، إنه صوت ندي يعجبني. فتتبعوا أثر الصوت، فإذا مسجد بجوار بيت هذا الرجل الغافل، وإذا صبي قائم بين يدي الله يصلي. فجعلوه ينتهي من صلاته وأخذوه إلى هذا الرجل: ائتي إلى سيدنا. فأوقفوه بين يديه، فقال: يا غلام، ما هذا الصوت الذي سمعته؟ قال: كنت بين يدي الله أناجيه. قال: وما كنت تقرأ؟ قال: كنت أقرأ: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال: ويحك، ما هذا؟ قال: ألا تدري ما هذا؟ فأخذ يذكر له من شأن الجنة، قال: يا هذا والله الذي لا إله غيره، إنهم لفي نعيم أعظم من النعيم الذي أنت فيه والذي تغتر أنت فيه. وأخذ يذكر له من شأن الجنة، ومن شأن قطوفها الدانية، ومن شأن أشجارها العالية، ومن شأن أنهارها العذبة، ومن شأن ومن شأن ومن شأن، حتى أبكى الرجل، وقال لمن حوله جميعا: اذهبوا، لا أريد أحدا منكم، وأبقوا على هذا الغلام عندي. فأخذ يكمل عليه وعظه ويكمل عليه دعوته حتى رق قلب الرجل، فأصبح تائبا مقبلا على الله عز وجل، لأن هذه الآية غرست في قلبه رجل خبر الدنيا، عرف أن هذه الدنيا ثانية، أخذ كل ما فيها، فعلم أنها لا تبقى له، وحين تفهم هذا المعنى عاد إلى ربه. فإذا به في الصباح يتصدق بالذهب والفضة الذي عنده، ويختار من العبيد والجواري الذين عنده، فيختار منهم البعض ويعتق البقية، ويذهب في رفقة هذا الغلام، يذهب حاجا إلى الله تبارك وتعالى. فرآه بعض الصالحين بعد ذلك، بعد مضي فترة، فوجده وهو منيب، جاء ربه بقلب منيب، وهو رافع يديه إلى ربه يناجيه، ويبكي بين يديه ويقول: يا رب، أنت أعلم بحالي، وأعلم بما أسرفت على نفسي،
وبما فعلت في دنياي أنا أعرف خطاياي وأعرف إجرامي وأعرف ما فعلت في حقك، فاقبل عذري وتقبل توبتي، وقد وقفت بين يديك ذليلا منكسرا، فتقبلني ربي بقبول حسن. وهكذا قصة هذا الرجل تخاطب كل ملتهن بالدنيا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، الله جل وعلا وضع لنا الأساس العملي. يا من تريدون أن تخرجوا من مسجدنا هذا بشيء عملي لتحققوا معنى إن الأبرار لفي نعيم، عليكم بهذه السبع التي ذكرها الله جل وعلا في سورة البقرة، لما قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، وعددوا معي، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه السبع ضعوها أمام العين كخطوات عملية لتكونوا من الأبرار. الأبرار الذين يتحقق فيهم هذه الصفات السبع ما هي؟ أولا أن تكونوا مؤمنين حقا، مؤمنين بالله، مؤمنين باليوم الآخر، مؤمنين بالملائكة، بالكتاب، بالنبيين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإيمان وفي صفة الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيمان حقيقي، عقيدة حقيقية، عقيدة صافية، عقيدة راسخة، تؤمنون بذلك، تؤمن بالله ربا إلها معبودا له الأسماء الحسنى، تؤمن بالجنة والنار فكأنها رأي عين، تؤمن بالقبر أول منازل الآخرة، تؤمن بالكتاب، تؤمن بالقرآن، يصير القرآن مهيمنا عليك، حاكما على أمرك، تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هكذا تؤمن بالكتاب حقا صدقا، تتحاكم إليه، تتدبره، تعمل بما فيه، تكون قرآنا يمشي كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تؤمن ببعثة النبيين، تؤمن بالكتب المرسلة إليهم، يكون هذا إيمانا راسخا عندك، تحقق أول شرط في المعادلة. الشرط الثاني، قال: تؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه. آتى المال البذل، تكثر من الصدقة. إذا كنت تريد أن تكون برا أكثر من الصدقة، وهذه وصية للتجار خاصة ولأهل الدنيا بشكل عام، أكثر من الصدقة لتحلل مالك، لأنه المال قد يتلوث، فقد تروجه بالحلف الكذب، وقد يدخل فيه بعض الغش وبعض الحيلة وبعض وبعض ولا يسلم. فحلل مالك، طهر مالك، طيب مالك بالصدقة، فتؤتي المال، تؤتي المال. ثم ذكر أصنافا، لكن اشترط شرطا ثالثا في المعادلة: على حبه. يعني أعطي المال على أن هذا المال محبوب. قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيؤثر الله على نفسي. أنا يصعب علي جدا أن أخرج مثلا 50 جنيها، لكن يسهل أن أخرج 5 جنيهات. هذا الذي يعطي المال على حبه. أنا أحب 50، ولكن 5 يسيرة فأخرج 5. الذي يريد أن يكون برا هو الذي يخرج 50. هكذا آتى المال على حبه
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعطي في وجوه مختلفة المساكين والفقراء واليتامى وأصحاب الحاجات هكذا. يبقى الشرط الثالث الإيثار، آتى المال على حبه هؤلاء الأصنام. الرابع أقام الصلاة، كل صلاة تحافظ عليها في جماعة. الآن تضيع صلاة الفجر، ضعها الآن نصب عينك خلال هذا الأسبوع، واحلف على نفسك وافعل كل التدابير الممكنة حتى لا يفوتك الفجر ولا تفوتك أي صلاة في جماعة، فتقيم الصلاة وتكثر من النوافل. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تصلي في اليوم 12 ركعة فيبني الله لك بيتا في الجنة، أقام الصلاة، هكذا تتقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة، صلاة بعدها صلاة، صلاة بعدها صلاة، كتاب في عليين. وكتاب عليين لمن؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب عليين للأبرار. وصفة الأبرار هكذا، يصلون في إثر صلاة، ربما يصلي مثلا 10 ركعات أو يصلي 20 ركعة، هكذا يصلي ركعتين خفيفتين ثم يقوم فيصلي بعدها. صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين، هذه صفة الأبرار. وأقام الصلاة. والخامسة آتى الزكاة، طهر بها نفسه وماله. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصلاة زكاة للنفس قبل أن تكون زكاة للمال. فالزكاة قبل أن تكون زكاة للمال فهي زكاة للنفس. فعلينا أن نصنع من الآن ذلك ونتدبر، هل حال على مالك حولا؟ كثير من الناس يضع بداية الحول من رمضان، وهذا ليس بشرط، لكن من الآن تدبر، احسب زكاة مالك لتكون لك في هذا حظ ونصيب من آتى الزكاة. الصفة الثالثة قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ألم نقل فيما ذكرناه في سورة الإنسان يوفون بالنذر؟ فهكذا صفة الأبرار، أكد عليها: الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا عاهد صدق، إذا عاهد كان على وفق عهده، لا إذا أعطى ميعادا يخلف، لا إذا عاهد بأن يصنع لا يصنع، لا يؤجل لا يسوف، ليس هذا من صفة الأبرار. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أعظم العهد عهدك مع الله، فإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا عهد الله، وهذا ما عهد إلينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي يقول: على ذلك كان العهد مع رسول الله، ولا أترك ما عهدت عليه رسول الله. سيدنا عبد الله بن عمرو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت أنك تصوم وتقول أنك ستصوم ولا تفطر، قال: نعم. قال: لا تصنع، وإنما صوم 3 أيام من الشهر. قال: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: صوم 3 أيام في الشهر، يقول له: سيبني أتمتع، اتركني أتمتع، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، إني أطيق أكثر من ذلك. فيقول: إذن صم يومين وأفطر يوما، أو صم يوما وأفطر يومين، الآن ستصوم 10 أيام في الشهر. يقول له: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فيقول له: إذن صم يوما وأفطر يوما، هذا صيام داود ولا أفضل من ذلك. فلما كبر عبد الله وصعب عليه الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: ليتني امتثلت لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما عهدت عليه رسول الله، ولا أموت إلا على ما عهدت عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا، وبعهد الله أوفوا. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوصية السابعة الصبر في شتى الأحوال والصور، في البأساء والضراء وحين الباء، في المرض، في الشيخوخة، عندما ينزل بك بلاء شديد يضرك، عندما تكون الحروب والمحن
يصبر في شتى الأحوال، يصبر على البلايا، يصبر على الأمراض، يصبر على شتى هذه الابتلاءات، يصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية. هكذا والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال الله هؤلاء هم أهل الصدق وما سواهم فليس كذلك. الذي يريد أن يكتب عند الله صادقا من أهل البر فهذا وصفه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك فقال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تكون في رفقة أبي بكر إن شاء الله. حتى يكتب عند الله صديقا. قال أولئك الذين صدقوا، أولئك هم أهل الصدق، أولئك هم أهل الصدق، وأولئك هم أهل التقوى. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فيا عبد الله، أي الفريقين أحق أن تكون فيهم؟ أي الفريقين أحق أن تعمل بعملهم؟ أي الفريقين أحق أن تتأسى بهم؟ هل تريد السعادة؟ هل تريد القرب؟ هل تريد الأمان؟ هل تريد السكينة؟ هل تريد راحة البال في زمن الفتن والمحن؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم ارحم من لا راحم له سواك، ولا غافر له سواك، ولا يتوب عليه سواك. مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك، محبوك ببابك، راجو فضلك ببابك. فلا تطردنا يا رب عن جنابك، فلا تطردنا يا رب عن جنابك، فلا تطردنا يا رب عن جنابك. اللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم سلم لنا قلوبنا، اللهم استودع محبتك قلوبنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعتموه، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارفع بقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع،
ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.